أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقدم البراهين الواضحة الساطعة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. مما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله تبارك وتعالى من مكارم الأخلاق. رجل أدبه ربه تبارك وتعالى فأحسن تأديبه. هذه الخصال الجميلة إذا رأيناها في رجل يدعي النبوة فإنا نثق أن هذا الرجل لا يمكن أن يكذب على الله تبارك وتعالى، فالذي يكذب على الله تبارك وتعالى أسوأ الناس ولا يمكن أن يحوز هذه الأخلاق العظيمة. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة حلمه عليه الصلاة والسلام، عفوه، صبره عمن ظلمه، عمن أساء إليه. فهذا الأمر لا يصدر إلا من كرام الناس، إلا من عظام الرجال، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وأما خادمه أنس بن مالك ففي البخاري أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. إذا أراد أن يعاتب أحدا يقول: ما له تربت جبينه. أما السباب والصخب فهذا ما كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. ومثل هذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. شواهد عفوه وحلمه عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة. عندما كان يوزع غنائم حنين أعطى الناس ما أعطى بكرم فياض. فجاء رجل من الأعراب لا يدرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية شعبا فيه غنم ويعطي الآخر كذا وكذا، لا يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء إلى الإسلام بمثل هذه الأنعام. قال هذا الرجل الجاهل: قال: ويحك يا محمد، والله إنها لقسمة لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، من يعدل إن لم أعدل. ورؤي الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة، كل ما جاء في غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان حمرة في وجهه، ما كان عليه الصلاة والسلام حين يغضب يسب أو يرفع صوته أو غير ذلك مما يحصل من الناس. يقول: فرؤي الغضب والحمرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فسكت عليه الصلاة والسلام وعفى عن هذا الرجل، رغم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: دعنا يا رسول الله نضرب عنق هذا المنافق. من مواقف حلم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام النسائي والإمام أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء أعرابي وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم خشنا، فجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء في النبي عليه الصلاة والسلام في جسده لخشونته. فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع. ماذا يطلب الأعرابي؟ يقول: يا محمد احملني، أي أعطني بعيرا عليه طعام، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. منتهى سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يطلب بفجاجة وغلظة، وقد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم في عاتقه صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابة أن يضربوه، قاموا إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجوز. قال يا أعرابي لا أحملك حتى تقيدني مما جذبت رقبتي، كما أثرت في رقبتي أقدني من نفسك ثم بعد ذلك أحملك. فقال لا والله لا أقيدك. فغضب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نهاهم عن القيام. ثم قال، قال عليه الصلاة والسلام: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له، حتى لا يؤذي الرجل بسوء أخلاقه وسوء فعاله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: يا فلان احمل له على بعير شعيرا واحمل له على بعير تمرا، وأمره أن ينصرف. فلما انصرف الرجل وابتعد وأمن من أن يلحقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا، فقاموا رضوان الله عليهم. أية أخلاق هذه؟ لكنه تلميذ المدرسة القرآنية الأول، لكنه محمد الذي أدبه ربه وهو يسمع كلام الله تبارك وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من رجل من الناس، فجاء صاحب الدين قبل حلول وقت الدين، جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دينه بطريقة فجة غليظة، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به سوءا لسوء كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا له سنا، أي ما يكافئ دينه. فقالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا خيرا منه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نظر العقلاء من غير المسلمين في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا فيها برهانا واضحا على نبوته صلى الله عليه وسلم. دعونا نقرأ عليكم بعضها. والديورانت في كتابه قصة الحضارة يقول: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا رسول المسلمين أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا واضحا قويما، استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم. الكونت كاتياني في كتابه تاريخ الإسلام يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بخصلتين يحاول البعض طمسهما، وهي المحبة والسلام. ويقول: أليس الرسول جديرا بأن تقدم للعالم سيرته حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام؟ المستشرق هيل في كتاب حضارة العرب يقول: لقد أخرج محمد عليه الصلاة والسلام للوجود أمة، ومكن لعبادة الله في الأرض، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى. وذلك أن الله عز وجل يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول المستشرق هيل: كان محمد رحمة حقيقية، وإني أصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإني أصلي عليه بلهف وشوق. من العقلاء الذين أدركوا عظمة هذا النبي العظيم غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، حيث يقول: إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد أعظم من عرفه التاريخ. وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدا، مع أن التعصب الديني قد أعمى بصائر مؤرخين كثيرين من الاعتراف بفضله. إذن المنصفون من المؤرخين غير المسلمين يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة، ونحن نشهد له عليه الصلاة والسلام بالنبوة، فعظمته إنما جاءت بفضل تأديب الله تبارك وتعالى له، ومن حاز هذه الفضائل وهذه الخصال وهذه الخلائل ما كان له ليدعي النبوة على الله كذبا وزورا. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.